بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه القاعدة هي إحدى الخمس الكبرى التي لا يحصى فروعها، والتي يعبر عنها بقاعدة العادة محكمة، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي: فكن بهن بصيرة، ضرر نزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. وهذه القاعدة من دلائل سماحة الشريعة ورفع الحرج فيها، وقد مر معنا في درس الصحيح في كتاب البيوع قوله رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والميزان أو الوزن، وسننهم على دنياهم ومذاهبهم المشهورة. وعبر عنها المصنف رحمه الله بقوله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده أو ولم يحده. وقوله العرف والعادة قيل هما مترادفان، اسمان لحقيقة واحدة، وهي ما تعارف الناس عليه واعتاده. فالعادة مأخوذة من العود، مرة بعد مرة حتى يستقر الأمر، وتعود الشيء أي صار له عادة. وفرق بعضهم بأن العرف ما تعلق بالجماعة، والعادة قد تكون لفرد ما اعتاده فرد من الأفراد. وقال بعضهم: العادة في الأقوال والأعراف تتعلق بالأعمال والأفعال. والتعبير القرآني جاء بأي منهما؟
بالعرف.
في مثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وفي قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وقال عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذه ليست فيها في هذه الآية، لكن في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وغيرها كثير. وجاء ذكر المعروف في السنة في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. والعادات والأعراف تتنوع أنواعا من حيث جهتها، فتنقسم إلى عادات بشرية كعادة الحيض في النساء، هذه عادات خلقية تعم كل البشر. وهناك العادات المتعلقة بالحيوان كعادة الجوارح المعلمة، تثبت بالعادة على اختلاف في وقت ثبوتها. وهناك عادات تعتبرها الشريعة بالنسبة للطبيعة، عادة الطبيعة وعادة البلدان الحارة أو الباردة أو بلاد الحرب أو بلاد السلم، فالأحكام قد تختلف باختلاف هذه العادات الطبيعية. وتنقسم أيضا باعتبار نوعها إلى قولية وفعلية كما تقدم، وتنقسم أيضا باعتبار عمومها وخصوصها إلى عادات عامة وعادات خاصة، إما العموم من جهة البلدان أو العموم من جهة الصنائع والحرف والعادات والمعاملات، أو عادات خاصة بأهل بلد أو عادات خاصة بأهل حرفة وصنعة. وهناك عادات مؤثرة وعادات غير مؤثرة، وشرط اعتبار العادة يشترط لها شرطا، اضطرادها وألا تخالف نصا من كتاب أو سنة. قال الناظم: والعرف إن خالف حكم الباري فحق أن ينبذ في البراري، فلا بد أن تكون مضطردة ومستقرة غير مضطربة أو متناقضة، وألا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. والمصنف سبك هذه القاعدة في مقدمتها بكلام في غاية الدقة، وهو مما فتح الله به عز وجل عليه نتبينه. ثم الأمثلة أمرها يسير فإنها لا تحصى. المهم في درس اليوم التبصر في كلامه الدقيق في أول القاعدة، وكما ذكرنا غير مرة المصنف قاري نهم وثم يكتب العلم بطريقته هو، يعني هو صادق في العنوان لما قال القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة، هو يزكي كلامه وهو أهل لهذه التزكية، ففيها إبداع، والإبداع هو الفطر الجديد، يعني ما سبق إلى هذه الصياغات، وذلك ما كان أسيرا للصياغات المتقدمة، مع أن تعبير مثلا السيوطي ولا السبكي في الأشباه العادة محكمة أخصر، لكن تعبيره هنا فيه علم، فيه علم دقيق جدا لا بد أن نقف عليه، وإلا في الأمثلة أمرها سهل. نعم. قال
رحمه الله: هذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها.
وغيرها الحقوق وغير المعاملات وغير الحقوق منتشر هذا الأصل، والعادة محكمة في الحدود، في الجنايات، في الأيمان، في النذور، في الأوقاف، في الوصايا، بل تثبت أيضا حتى في العبادات كالأفعال المنافية للصلاة يرجع فيها إلى العادة، النجاسة المعفو عنها يرجع فيها إلى العادة، الموالاة بين أركان الوضوء وفروضه يرجع فيها إلى العادة، الموالاة بين الطواف والسعي أو بين أشواط الطواف يرجع فيها العادة، الموالاة في الرمي يرجع إليه في العادة، فهي منتشرة في عامة أبواب الفقه إن لم تكن في كلها. وهذه ميزة القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى في جميع أو في عامة أبواب الفقه، القواعد الكلية في أكثر أبواب الفقه، القواعد الخلافية أو الضوابط هذه تختص بأبواب أو بباب واحد دون غيره. هذه مقدمة. قال:
وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة حدها وتفسيرها، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به.
هذه المقدمة يريد أن يفرق للقارئ بين المواضع التي يدخل فيها تحكيم العادة والمواضع التي لا يدخل فيها حكم العادة. هل العبارة واضحة؟
واضح.
واضحة؟
ما حكم فيها الشارع
جميع الأحكام، جميع الأحكام في العملية يحتاج الناظر والفقيه فيها إلى أمرين. الأول معرفة حدها وتفسيرها. الحد اللي هو التعريف، يعني هذا الأمر الأول، هذا اللي يسميه الفقهاء التصور. الأمر الثاني هو الحكم، والحكم فرع عن
التصور.
عن التصور. المعرف معرفة الحد لمعرفة التعريف، معرفة الصورة. والتعبير هنا بالحد هذا على سبيل التجوز، وإلا الحد عند المناطق هذا شرطه دقيق أن يكون جامعا مانعا، لأن التعريف إما أن تكون بحد أو برسم أو بماهية. بالماهية أن تفسر اللفظ بلفظ، تقول ما هو الغضنفر، تقول هو الأسد، هذا تفسير بالماهية. التعريف أو التعريف بالماهية، التعريف بالرسم أن تذكر نعوت المعرف، تقول نعم الوصف، تقول الفيل له خرطوم طويل وله ذيل وحجمه كبير، هذا يسمى حد بالرسم. التعريف أو تعريف بالرسم، التعريف بالحد هذا أضيق التعريف، ما أراده المصنف الذي هو ذكر الجنس والفصل كما يقال في شرطه التعريف بالحد أن يكون جامعا مانعا، لا يدخل مع المعرف غيره ولا يفوت شيئا من أوصافه، كقولهم في الإنسان حيوان ناطق. هو ما أراد هذا، أراد التعريف. إذا عرفتنا الشريعة على الحقيقة فلا نعدل عن هذا التصوير الذي جاءت به الشريعة. فالشريعة عرفتنا على الصلاة بخلاف التعريف الذي عرفته اللغة، فأستمسك بتعريف الشريعة للصلاة، للحج، للصيام. ثم انتقل إلى المرحلة الثانية في النظر إلى الحكم. الشريعة حكمت في هذه الحقائق، في هذه العبادات مثلا، فلا أتعدى حكم الشريعة. فيقول الناظر يحتاج إلى أمرين: معرفة الحد والتفسير، والثاني يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام التكليفية التي هي إما سكوت وإباحة، وإما طلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازما فهو الإيجاب، أو غير جائز فهو الاستحباب. وطلب الترك إما أن يكون جازما فهو
محرم
أو غير جازم فهو المكروه. قال: فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، كم هذه الأحكام؟ وين راح الخامس؟ المنع يشمل، المنع يشمل التحريم والكراهة. فإن كان قد حدها وفسرها، يعني حد الحقيقة وفسرها، هو كالصلاة عرفها الشارع، لها حقيقة في اللغة ولها حقيقة في الشرع، عرفها الشارع بالوصف، قال صلوا كما رأيتم نصلي، صار لها هيئة قيام وركوع وسجود وأقوال وأفعال، كما عرفها شيخ الإسلام أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة
بالتكبير
ومختتمة بالتسليم. يقول: فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. الصيام في اللغة إمساك، لكن في الشريعة له حقيقة أخرى. هذه الحقائق فسرتها الشريعة وبينتها، رجعنا إلى ما حده الشارع، كم يعني وهي الحقيقة الشرعية، كما رجعنا إلى ما حكم به، يعني ما حده الشارع وحكم عليه فلا مدخل له في العرف، لا مدخل العرف فيه. لو حلف ألا يصلي، قال والله لا أصلي في هذه الدار، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يحنث؟ لا، لأن الصلاة عندنا لها حقيقة
شرعية
قد حدها الشارع فلا تتجاوز. لو دعا لا يحنث، مع أن الدعاء صلاة. حلف لا يصوم فأمسك عن الكلام، لا يحنث بالإمساك عن الكلام، لأن الصيام له حقيقة
شرعية.
قال لله علي أن أقف بعرفة، متى يكون موفيا بنذره؟ ها إذا حج، لكن لو ذهب اليوم وقف في عرفة، لأن الوقوف بعرفة طاعة والطاعة لها حد في الشريعة، الوقوف بعرفة له وصف في الشرع ما أتجاوزه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والعرف إن في اللغوي والشرعي تعارض قدم عرف الشرعي كعرفه في الصوم والصلاة أولى من الدعاء أو الإصمات، ما يقدم هذا على هذا. هذا الأمر الأول في ما حده الشارع وحكم عليه، فلا مدخل الأعراف ولا العادات فيه البتة. الآن سينتقل إلى ما يدخله تحكيم العادة. قال: وأما
إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه،
يعني ردهم إلى العادة، يعني حكم على الشيء لكن لم يحده، أمر بالإحسان لكن ما حده، ما قيده بوصف، ما رسمه لنا هيئة الإحسان، أمر بالنفقة، شرع الوقف لكن ما حده، شرع الوصية وما حدها، أذن في البيع لكن ما حد صفة معينة للإيجاب والقبول في البيع. فكل ما حكم عليه الشرع، حكم عليه بالإباحة أو بالإيجاب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة، بل حتى في الأحكام الوضعية وضع له حكم اشتراط، يعني من شروط الاستطاعة يرجع فيها العرف، ستر العورة شرط جعلها الشارع حكمها الوضعي أنها شرط لصحة الصلاة، كيف ما ستر عورته وأدى الصلاة صحت صلاته، ما ألزم بهيئة معينة لستر العورة. قال: وأما إذا حكم عليه الشارع ولم يحدها، فهذه هي يرجع فيها العادة، هذا معنى قوله: فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، يعني ردهم إلى عاداتهم. قال:
وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
العادة قد يصرح بالأمر بالرجوع إليها كما في هذه الآية التي ذكر رحمه الله، وكما في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: متاعا بالمعروف. وقد تنزل العادة منزلة الشرط إذا اضطردت، وأهل القانون يقولون: الثابت بالعرف كالثابت بالشرع أو كالثابت بالنص، وهذا يعنون به اللزوم لا في القدسية والثبوت، فشتان بين الأمرين، والقيم له كلام يتعقب فيه هذا الإطلاق. وقد لا تكون العادة كالشرط لكن يستند إليها في بناء الحكم، كما لو قال: أوقفت على أولادي. الشرع حكم بصحة الأوقاف، لكن أين حدود هذا الوقف؟ هل يشمل البنات؟ في الحقيقة اللغوية والشرعية الأولاد يشملون البنين والبنات. هل يشمل الأولاد؟ لكن في العرف لا، في عرف بعض المجتمعات الولد يخصون به
الذكر.
فأي الحقيقتين تقدم؟ فهنا الشرع ذكر الحكم وهو إباحة الوقف واستحبابه، لكن حدود هذا الوقف، الناظر على الوقف إذا لم يعينه الواقف من يكون، يرجع فيه إلى العادة. قال:
وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف.
العرف ما استقر في عقول أهل النفوس المستقيمة والطبائع السليمة، الذي لا يخالف العقل ولا يخالف الفطرة، ومن باب أولى كما قلنا في شرط إعمال العادة أن لا يخالف الشرع. قال: وقد يدخل في ذلك، يعني في المعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا. يعني عقد قال زوجتك بنتي فلانة قال قبلت، العقد على ماذا؟ ما هو عقد النكاح؟ عقد يبيح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، فيدخل في هذا العقد المعروف شرعا وهو الوطء. طيب المعروف عرفا كالخدمة يدخل في العقد ولا ما يدخل؟ العادة محكمة، تعاشره بالمعروف ويعاشرها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلذلك من ذهب إلى وجوب خدمتها لزوجها إلى أصل الحكم بنوه على العادة، وحدود الحكم أيضا بنوه على العادة. ما حدود هذه الخدمة؟ ما هي الخدمة التي تقدمها لزوجها؟ يرجع فيه أيضا المعروف إلى عرفها، عرف أمها وجدتها خواتها. فالمعروف كلمة جامعة تشمل المعروف الشرع والمعروف في العقل والمعروف في المجتمع والمعروف في اللغة. الآن سيبدأ فقط بذكر شيء من الأمثلة التي تندرج في هذه القاعدة ليدل عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين.
أمر حكم، الأمر حكم، وأحسنوا وبالوالدين إحسانا، لكن حده لا. هنا الحكم، شوف إبداع المصنف التمثيل، هنا الحكم تكليفي، الحكم تكليفي، الأمر بالإحسان بالوالدين في أي دوائر يكون؟
واجب،
في الواجب، لكن ما جعل له حدا. قال: وبالوالدين إحسانا، إحسانا مفعول مطلق لا حد لهذا الإحسان، بالفعل، بالقول، بالمصاحبة، بالنفس، بالغير، بالمال، بالابتسامة، بالخدمة، كل أوجه الإحسان داخلة في هذا. يرجع في الإحسان إلى ماذا؟ إلى عادة الناس في كل زمان ومكان. نعم.
قال: منها أن الله أمر بالإحسان للوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة.
هذه لطيفة. يعني لو أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، لو أن الولد ما قدم لوالده شيء، البته هجره أو ما هجره، لكن ما قدم له أي وجه من وجوه الإحسان، لكنه أيضا ما أساء إليه، هل يكون قد امتثل الأمر في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ يقول: الإحسان ضد للإساءة وضد لعدم الإحسان، فمجرد المتاركة ليس من الإحسان، الإحسان لابد أن يكون بالقول أو بالفعل، ما هو مجرد الكف. قال: أنا سلم من خيري وشري، هذا ليس بمحسن. الإحسان أن تبذل الخير، الإحسان مثل البر، وبرا بوالده، البر ما لا ليس له حد. هو فعل لكنه ليس إحسان بالنسبة أيوة، هذا الترك ما يمتثل به الأمر، لأن الأمر في قوله وبالوالدين إحسان فيه حذف، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، فمجرد المتاركة وعدم بذل المعروف وعدم الإساءة لا يكون إحسان، لا يكون ممتثلا للأمر الذي أمر الله به عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات.
شوف هنا إيش، هنا حكم
وضعي،
وضعي فيرجع فيه يعني الرضا في ال... ما الذي يدل على الرضا في البيع والشراء أو في الإجارة أو في النكاح؟ ما كان رضا عند الناس فهو يتحقق به الشرط. ولذلك لما سار عادة البكر أن تصمت سار حكما، سار رضا، لكنه في الأصل لا، الأصل لا ينسب لساكت قول، لكن لما اعتاد البنات أن يسكتوا في مثل هذا الموضع حياء اعتبر السكوت رضا. هنا اعتبر الشارع العادة. نعم.
قال: ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل.
القول مثل بعتك قال اشتريت، الفعل مثل المعاطة، القول مثل أن يقول أوقفت بيتي، هنا هذا قول، الفعل أن يبني مسجدا ويسبي له للناس، أو يضع برادة في الشارع ويسبي لها، ما نطق بالوقف. يصح دعوة الناس إلى الوليمة دون أن يقول كلوا، تتضمن إيش؟ إباحة الأكل، يباح له أن يأكل ما شاء، مع أنه ما حد ما قال له كل، ولم يقل كل بقدر كذا وكذا، يأكل بالمعروف الذي يأكله الضيف عادة. نعم.
ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل
أو
لحلها،
لحلها العقد ضده الحل، حل النكاح الطلاق، حل البيع الإقالة أو الفسخ، فالعقود تعقد وتحل. نعم.
قال: ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل
لحلها، أما أن تقول لحلها هذا غير مراد، أو لحلها، لحلها يعني ضد الإبرام،
الحاء
مفتوحة ولا مكسورة،
لحلها ولا لحلها،
لحلها.
قال: مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها،
يلا،
أو لحلها.
نعم.
لخطرها، مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي،
يعني لا ينعقد النكاح بإيش؟ بالمعاطة، يدفع له البنت ويأخذ مهرا، هذا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا، ما تستباح الفروج بالأصل في الأبضاع التحريم، ما تستباح بهذا، الأصل على ما قال أن ما تراض ما دل على الرضا فهو متمم العقد، لكن هنا الأمر خطير يحتاط له. كذلك
قال: وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة.
الكتابة تعتبر فعل، فعل اللفظ هو النطق سواء كان صريحا أو كناية، يعني الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بإيصالها إلى بيت أهلها، ما يكون طلاقا، لكن لو تلفظ وقال اذهبي إلى أهل بيت أهلك سألناه عن النية، إنه الطلاق وقع وإلا فلا. فالميثاق الأصل بقاؤه حتى يدل الدليل الظاهر على انحلاله بالطلاق.
قال: ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز.
القبض، هذه القاعدة أفادت كثير في المعاملات المعاصرة، وقسم الفقهاء المعاصرون القبض إلى قبض حقيقي وقبض حكمي، الآن في بيع السندات، في بيع الأسهم، في البيع الإلكتروني، الإقباض عن طريق التحويل على الحساب عن طريق البطاقات، هذا كله قبض الشيخ المصدق، قبض حكمي ما هو حقيقي، هو ما قبض النقد. هل يصح هذا النوع؟ الآن يشترطون في من اشترى سلعة بالتورق، إذا أراد أن يبيعها فمن الشروط القبض، ثم الشرط الثاني أن يبيعها على غير البائع، هو اشتراها بالأجل ويبيعها بسعر حال، لا بد أن يقبض. القبض ما هو هنا؟ القبض شرط خاصة في المكيل والموزون، لكن كيف يكون القبض؟
أمسنا أوراق
يختلف باختلاف السلع. في المكيلات والموزونة إذا كان كيله ووزنه سهل، لكن لو اشترى أطنان مثلا، أو اشترى حاويات، أو اشترى باخرة من الحبوب والأرز، كيف يكون قبضها؟ قبض الأسهم غير قبض السندات، غير قبض الذهب، غير قبض الحيوانات. قبض الحيوان متى يكون قبضه ويستطيع أن، طبعا القبض يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الضمان واستحقاق النماء، فلو ترف عليه، ولو نما فالنمو له لا يكون إلا بعد القبض. قبل القبض لا، لو قال بعني هذا الجوال بألف قال بعتك، فجاء به البائع فسقط من يده وتكسر، ضمانه على من؟
البائع،
على البائع، ما قبض بعد، ما قبض بعد. فقبض السلع مثل الحرز، كذلك الحرز قال، وكذلك الحرز، يعني حرز المسروق يختلف باختلاف البلد، يختلف باختلاف الأمن والسلم والحرب، يختلف باختلاف المال، ماشية، قماش. الحرز، هل القماش على باب المحل يعد حرزا؟ يختلف. إن كان وضع القماش هذا على محل ذهب وسرق السارق لا يقطع، لأن هذا القماش ليس حرزا للذهب، لكن لو وضعه على أقمشة أو أحذية فهو حرز، وقد يكون حرز في هذا البلد ولا يكون حرزا في بلد آخر. لو سرق شاة من زريبتها يقطع، لكن لو وجد ذهبا في زريبة الغنم وسرقه ما يقطع، وضعته في غير حرزه. لو ترك السيارة المفتاح عليها وشغالة في الشارع وأخذها آخذ لا يقطع، لكن لو أخرجها من الحوش أو من الكراج يقطع. فالحرز مرده إلى العادة في البلد، عادة البلد، عادة المال، عادة الزمن، سلم حرب. فقال ويختلف باختلاف الأموال، يختلف باختلاف الأموال، باختلاف الأحوال، باختلاف البلدان أيضا. في بلدان النهب وكذا الباب الهين ما لو وضع قش أو خشب، لو سكر على الذهب بأخشاب ليس بحرز، يعد مفرطا. طيب،
قال رحمه الله: من ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
من هو الأمين؟ القابض الأمين هو الذي أذن له في القبض، أذن له المالك أو أذن له الشارع، أذن له المالك مثل الوكيل، أو أذن له الشارع مثل الوصي أو ولي اليتيم، أذن له في القبض فهو أمين، لا يضمن إلا في حالتين: أن يتعدى بفعل ما لا يجوز، أو يفرط بترك ما يجب عليه. فهل تعدى أو لم يتعدى يرجع إلى العرف.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها.
كيف يعرف؟ ما حده الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعرفها سنة، لكن هل بين كيف يعرف؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، بحسب العرف والعادة. يعني في القديم كان من شروط التعريف أن ينشر في الصحف، هلا تغيرت العادة. هل يعلق لوحة في المسجد؟ بحسب اللقطة أين وجدها، واللقطة هل هي في الحرم ولا في المشاعر ولا في مكة ولا خارج مكة. هل يجب عليه الآن استخدام الوسائل التواصل في التعريف باللقطة ويعلن عنها؟ كل وسيلة قد يستدل بها صاحب اللقطة يجب عليه أن يستعملها ليصدق عليه أنه عرف. يعني في القديم كان التعريف بالكلام، يصيح في الأسواق أني وجدت، كان كل يوم 3 أيام، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الشهر مرة. الآن الإعلانات تكفي، إذا أعلن عن طريق الوسائل الحديثة أو علق لوحة مثلا في السوق أو في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: من فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها.
ومن الوقف محكوم به، مستحب في الشريعة. طريقة الصرف، هيئة الوقف، الناظر إذا ما عين ناظرا، كل هذا مرده إلى العرف. نعم.
ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك.
يعني الأصل أنها له، لأنه يتصرف فيها تصرف الملاك، إلا إذا وجد بينة. يعني بعض التصرفات، بعض الناس يتصرف في المبنى والناس يظنونه مالك، ثم يأتي من يثبت أن هذا المبنى موقوف عليه وليس مالكا، موقوف عليه وعلى أمثاله من طلاب العلم أو من الفقراء. فهنا ما يحكم باليد لوجود البينة، لكن ما وجد بينة فالأصل بقى مكان على مكان، الحكم باليد. طبعا الحكم باليد هذا مختص بمن يتصرف في المقبوض تصرف الملك، أما مجرد وضع اليد فهذه محل خلاف. لو تداعي شخصان عينا واحدة، يد أحدهما عليه على العين، فهذا ما يقولون فيه الداخل والخارج. هل القول قول الداخل أو قول الخارج؟ الداخل هو القابض صاحب اليد. فعندنا عند المتأخرين القول قول الخارج، والراجح أن الداخل أولى بالعين لدلالة الحال. لكن هذا ما أراد المصنف هنا، المصنف يريد اليد التي تتصرف تصرف الملاك مدة طويلة. في التحكير الأوقاف الطويلة الأجل يحصل في هذا الخلل في المحكرات، يعني يؤجر المبنى لمثلا 100 سنة، فالمستأجر مع طول هذا يفعل في الأوقاف، مستأجر الوقف 100 سنة، تأتي 100 سنة المئة والناس يظنون أن المستفيد هذا مالك. فإذا جاءت البينة عمل بها. نعم.
قال رحمه الله: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم.
ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
رجوع المستحاضة في الوقت الذي تكف فيه عن الصلاة والصوم ويمتنع زوجها عن الوطء فيه، وهي أن تعمل العادة التي كانت قبل الاستحاضة. الاستحاضة علة انفجار في العرق يحصل بعد استقرار عادتها، فلها عادة تعرفها هي، تعرف زمانها وتعرف أوصاف عادتها، أوصاف دمها في لونه أو في رائحته أو في شدة الألم معه. إذا كان لها عادة أعملتها، هنا الشارع ردها إلى العادة. لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز بالأوصاف المؤثرة في العادة. ما لها عادة ولا لها تمييز رجعت إلى العادة الغالبة، العادة الغالبة في 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 النساء، رجعت إلى العادة الغالبة في علم الله كما قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعة. ففي هاتين المرحلتين الأولى والأخيرة رجوعها إلى عادة حكمت العادة، إما إلى عادتها الخاصة أو إلى العادة الغالبة العامة في النساء. في النساء. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم.
نعم. العيب قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا، يعني باعه سيارة في 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 أبها ووجد المشتري أن المكيف البارد لا يعمل، هل له أن يرد؟ هل هذا عيب مؤثر في السيارة يثبت له به الرد؟ هل يختلف الحكم لو كان هذا العيب في منطقة حارة مثل مكة؟ وجد الماسحة الزجاج لا تعمل، أو الراديو لا يعمل، أو وجد الجير خربان، هذا من الذي يحدد العيب مؤثر ولا غير مؤثر؟ هل عادة هل كذلك عيوب البيوت ما هو العيب الذي يثبت به الرد؟ كذلك الغبن الزيادة في الثمن، هل هي فاحشة ولا ما هي فاحشة؟ يرجع فيها إلى عادة أهل السوق. نعم.
قال: ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات،
حتى في توابع المبيع، توابع المبيع ما الذي يتبعه؟ يرجع فيه العادة، يعني لو باعه الدار ولما جاء يستلمها جاء هذا بعمال يفتك المصعد، قال: أنا بعتك الدار ما بعتك المصعد. نقول: لا، العادة عادة الناس أن المصاعد تابعة، لكن وجد في حوش الدار سيارة فأراد أن يستخرجها، قال: لا، المشتري لا، أنا اشتريت الدار بما فيها. نقول: لا، هذه ليست تابعة. في التأجير مثلا، هل المكيفات على المؤجر؟ هل المطبخ على المؤجر ولا على المستأجر؟ كل هذا يرجع فيه إلى عادة الناس. ومن ذلك
قال رحمه الله: ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى.
متى يجب المهر؟
بالدخول.
أيوة، مهر المثل. أيوة. إذا لم يسمى إما بموت أو بدخول، لكن لو طلق قبل الدخول ولم يسمى ليس للمتعة، لذلك هذا القيد منه دليل فقه، قال: لمن وجب، ما هو لكل مفارقة لم يسمى لها مهر. نعم.
قال: والرجوع إلى مهر
أو تسمية فاسدة، مثل أن يكون خمرا أو مخدرات أو خنزير، قال: هذه عندكم في مصر مهرك، هذه المزرعة من الخنازير، يرجع فيه إلى مهر المثل. أيوة. ولو كانت قبطية المهر فاسد. نعم. لا، هي قبطية وهو مسلم. نعم.
قال: والرجوع إلى مهر المثل من وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة.
هذا جنوح المصنف رحمه الله أن الإجارة صح ويرجع إلى أجرة المثل. عندنا من الشروط، شروط البيع السبعة ومنها الإجارة: العلم بالثمن العلم بالأجرة، فإذا ما علمت عند العقد ما يصح. لكن لو استنفذ المنفعة هنا يرجع فيها إلى جرس المثل. هذا كثير في قولهم اركب وما نختلف في الأجرة، ثم إذا وصل إلى الحرم اختلفوا وضاعت الصلاة. فما الحل في مثل هذه الحالة؟ يرجع إلى العادة، هو حملني من مكان كذا إلى هنا، كم يستاهل في هذا في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة؟ قد تختلف الأجرة أيضا من مكان من أيوه.
نعم. قال وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة. وفروع هذا الأصل لا تحصى.
لا شك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.